قول بعضهم إن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هي بلوغ الدليل من القرآن والسنة، فمن بلغه الدليل أو سمع به فقد قامت عليه الحجة، ولا يشترط التعريف من عالم أو غيره، فالحجة التي يرتفع بها الجهل ينقطع العذر بها في المسائل الظاهرة هي كتاب الله وسنة رسوله، والعبرة ببلوغ الحجة والسماع بها وليست بفهم الحجة.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخير ما نبدأ به الجواب على هذا السؤال قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو ويأمر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. ولما انتقل إلى المدينة أقام 1 سنة وأشهر، ثم بعد ذلك أذن له بالقتال، فبدأ يقاتل المشركين. فلا بد إذن من بلوغ الحجة وفهمها، لا بد من بلوغ الحجة وفهمها. وهذا يرشد إليه قوله تعالى: حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من البيان الذي ينكشف به خفاء الأمور ويتضح به السبيل المستقيم لمن أراد أن يستقيم. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بعض الإخوة في شبكة سحاب السلفية وجه سؤالا لأهل العلم عن عبارة لشيخ الإسلام في الحموية لم يفهمها الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله، وقوله أي محمد أمان الجامع رحمه الله قال: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. لك أن تقرأ هكذا ولك أن تقول: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. بينهما فرق. معنى المعية مطلق المقارنة، هذه المقارنة التي تقيد في كل موطن بما يناسب ذلك الموطن بالقرينة والحال، والمقتضى يختلف. ثم قال: وربما صار مقتضاها من معناها. هذه الجملة لم أفهمها منذ زمن بعيد، أحاول أن أفهمها ولم أفهمها حتى الآن، وهي قيد بحث. وإذا فتح الله على بعض شبابنا معنى هذه الجملة فليفكر فيها، أو اطلع على من وجه من أهل العلم فليفيدني. وأما أنا منذ زمن طويل أحاول فهمها، وحاولت مع بعض مشايخي لم أفهم حتى الآن كيف يكون المعنى من المقتضى. وربما صار مقتضاها أي المقتضى الأحكام التي تقدمت الأمثلة من معناها المعنى للمقارنة المطلقة، فيختلف باختلاف المواضع الذي يختلف باختلاف المواضع الأحكام والمقتضى كما تقدم. ولكن كيف صار هذا من هذا؟ قال: والله أعلم. هل هذه العبارة سليمة أو دخلها ما دخلها كالعبارة التي تقدمت في المقدمة؟ قال: وهي قول شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. وجدنا أنها غير موجودة في بعض نسخ الحموية، لذلك على الشباب الذين لديهم فراغ أن يبحثوا في نسخ هذه الرسالة، ولو اطلعوا على المخطوطات أيضا ليتأكدوا عن صحة هذه العبارة، إني أشك في صحتها والله أعلم.
هذا قول الشيخ محمد أمان.
نعم نعم يا شيخ. قال شيخ الإسلام: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. ثم شرح شيخ الإسلام كلامه هذا فقال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية.
الذي عرفته وفهمته بناء على ما وقفت عليه من كلام الأئمة أن المعية لها معنى لغوي ومعنى شرعي، فالمعنى اللغوي هو مطلق المقارنة، فأنا أقول معك يا شيخ مولود وأنا في المدينة وأنت في المغرب، أليس كذلك؟
نعم يا شيخ.
والناس يتساءلون فيقولون فلانة مع من؟ يعني من هو زوجها؟ فيقولون مع فلان، ولا يعنون أنه مخالط لها في الفراش، وإنما يعنون أنها مقترنة به ومقترن بها بمقتضى النكاح الصحيح، هذا معناها في اللغة. وأما معناها الشرعي الذي هو من معاني ربوبية الحق جل وعلا فإنها قسمان، أحدهما المعية الخاصة وهي معيته سبحانه وتعالى لأهل الإيمان به وبرسله، ومقتضى هذا أنه سبحانه وتعالى يحفظهم ويعينهم ويمكن لهم ويرزقهم العزة والتمكين بهذا الدين الذي ارتضاه لهم، وتدبير وتصريف أمورهم وتدبير أحوالهم سبحانه وتعالى على ما يرضيه ويعينهم على طاعته. والقسم الثاني المعية العامة، وهي معيته لعموم خلقه الملائكة والإنس والجن وجميع مخلوقاته، العقلاء وغير العقلاء، وهذه مقتضاها العلم وتصريف الأمور. نعم، العلم بأحوال الخلق وتصريف أمورهم وتدبير شؤونهم، ومن ذلك علمه سبحانه وتعالى بأجالهم وكيف ينتهي أمر كل واحد من هذا الخلق، هذه المعية الخاصة. وبينهما قدر مشترك بين هذه المعية العامة، أقصد هذه المعية، أقول هذه المعية العامة، وبين القسمين من أقسام المعية قدر مشترك وهو العلم وتصريف الأمور، هذا مشترك بين قسمي المعية الخاص والعام. فمن حيث يعني ورود المعية في التنزيل الكريم يختلف، وهذا يدرس يفهمه العلم. فمثلا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وقوله جل وكذلك قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة. وقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة. وأما قوله قد يكون المقتضى هو المعنى، الظاهر أنه يقصد أن ما تقتضيه المعية في مورد هو من معانيها، يعني ما تقتضيه المعية في مورد من مواردها هو من معانيها. فمثلا المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة بأعمال العباد، هذا هو معناها ومقتضاها شرعا، ومقتضاها شرعا، نعم، وليس اللغوي. اللغوي لا يكون في حق الله عز وجل، لأن اللغوي قد يراد به المخالطة، نعم، واجتماع الشيء مع الشيء، هذا لا يكون في حق الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخالط العباد، ولكن يرعاهم، يراقبهم، يحفظهم، يحصي أعمالهم إلى غير ذلك. هذا الذي فهمته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. والإشكال يا شيخ الذي وقع للشيخ محمد أمال جام في كلمة وربما صار مقتضاها من معنى،
أنا أجبت على هذا، ربما يعني أحيانا يصير المقتضى من المعنى، المقتضى يكون من المعنى، وهذا الظاهر أنه يريد من ناحية اللغة، من ناحية اللغة، لأن حينما نقول فلانة مع فلان، فلانة مع فلان، هذه معناها مطلق المقارنة، وتقتضي أحيانا الأمرين، المقارنة والاختلاط، لأن الرجل يخالط زوجه وهي تخالطه، ها؟
نعم.
هذا الذي يظهر لي، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك.
أما من ناحية الشرع فلا، لا يقال أن الله عز وجل مقارن لعباده، أنا ما وقفت على هذا، ما وقفت على هذا من كلام الأئمة، لا يقال أن الله مقارن لعباده، لكن يقال محيط بهم، نعم.
بارك الله فيكم أحسن. وقفت على كلام للشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية في تعريف الرسول، ولا بأس أن أسوق لك كلامه يا شيخ.
تفضل.
قال: بعد أن ساق أدلة الأئمة واختلاف في تعريف الرسول وهي مسألة اجتهادية، فقال: فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ قال: الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهو أن تعريف النبي وهي مسألة اجتهادية. قال: النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع أمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. وتلحظ أن هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا، وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب، وحي جاءه بكتاب منزل من عند الله عز وجل، فهذا ليس بجيد، بل يقال كما ذكرت لك في التعريف أن المدار على النبي، النبي موحى إليه والرسول موحى إليه. النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشتمل أشياء كثيرة، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له.
الذي حفظته أن النبي أو أن الأنبياء قسمة، قسم شريعته مستقلة مثل أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيرهم مثل هود وصالح وشعيب على جميع الصلاة والسلام. وقسم يقرر شريعة سابقة، يقرر ما, 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 ما خفي على الناس منها، هذا مثل يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث بعد موسى وهارون مقرر لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حفظه. ولهذا وبهذا يتبين أن كل منهما مرسل، كل منهما مرسل. وأما والنبي وليس معه أحد، هذه محل بحث، ليست يعني صريحة في أن النبي أوحي إليه لنفسه. بعض أهل العلم بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إن من لم يستجب له أحد يبعث وحده، يعني من الأنبياء. هذا الذي حفظته. ولهذا يقول أهل العلم الرسول رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أو جاء مقررا لشريعة سابقة. فالأنبياء قسمان، بهذا يتبين أن الأنبياء قسمان، نبي رسول بأن واحد هو نبي ورسول، ونبي فقط. النبي فقط هو الذي يقرر شريعة من سبق.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. قوله يا شيخ يبعث إلى قوم، الرسول يبعث إلى قوم مخالفين والنبي يبعث إلى قوم موافق،
يعني هي المسألة اجتهادية. والظاهر أن مهمة، يعني مهمة الرسول أقوى من مهمة النبي، لأن الرسول لا يبعث إلى قوم مخالفين، والنبي نعم يبعث إلى قوم موافقين أو قوم مخالفين. نعم
بارك الله.
فالنبوة أعم، النبوة أعم. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل كل حرام نجس؟ وهل يحرم لمس النجس كلحم القط والكلب وغيرهما؟
التحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فلا بد من الدليل. الدم محرم لكن النجاسة ليس عليها دليل. نعم، لكن هو الشيء إذا كان نجسا كان محرما، لم يقل أحد أن شيئا نجسا هو حلال، كالعذرة، العذرة نجسة والبول نجس، فإذا محرمة. لكن الدم الذي ترجح عندنا الدم الخارج من الأطراف وليس من السبيلين، الراجح عندنا أنه ليس بنجس لكنه محرم. نعم، إلا ما دعت إليه الضرورة، يعني كإسعاف المرضى بدم آخرين، هذه ضرورة. نعم، ومن المأكولات ما خالط اللحم والعظام، هذا اللي يشق التحرز منه. نعم.
ومن لمس يا شيخ لحم خنزير أو كده؟
لا لمس اللحم، أرى أن يغسل يده لأن هذا نجس.
فماذا يلزمه يا شيخ؟
يغسل يده فقط. إذا لمس لحم الكلب أو الخنزير أو الحمار، نعم هذه لحمها نجس، فيغسل يده.
خيرا وبارك فيك. فتاة استقامت فلبست الحجاب الشرعي الكامل، فمنعها أبوها من تغطية الوجه، فاستجابت لرغبة كرها، فأمرها بعد ذلك بنزع العباية وأن تلبس الزي الصحراوي وهي الملحفة، علما أن هذا الزي لا تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي. فماذا على هذه الفتاة أن تفعل؟ ونرجو نصيحة لهذا الأب.
ما أدري الملحفة هذه هل تقوم مقام العباءة؟
لا لا،
يعني إذا غطت بها من رأسها
جدا.
ها؟
هي ثوب طويل ولكنه رقيق جدا يا شيخ،
يشف ما تحته،
يشف أحيانا على ما.
أولا أنا أنصح هذه البنية أن تستقر في البيت ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، فإذا خرجت كشفت الوجه، ويجب أن يكون قلبها مطمئنة فيها، وتلبس الساتر ولا تستجيب لوالدها في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنصح أباها أن يتقي الله عز وجل ويخشى الله ويخاف الله، خشي، فإنه إذا لم يكف عن أذية هذه البنت وإكراهها على نبذ الحجاب الشرعي، يخشى عليه من مخاصمتها إياه يوم القيامة. نعم، فإنه يأمرها بمعصية الله وعليه إثمها وإثمها، فيتق الله سبحانه وتعالى ويدع هذه البنية وحالها واستقامتها، وله الأجر إن شاء الله تعالى. فالواجب عليه أن يشجعها وأن يقوي عزيمتها ويشد أجرها على حفظ حدود الله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
وفيكم.
امرأة تسبب لها مرضها بالمس في كثير من الديون التي كانت تتحملها أحيانا بلا قصد منها، وعندما شفيت أثر فيها ذلك، فأصبحت تسعى جاهدة لقضائها، خاصة وأن جل من داينتهم من العوام الذين يكذبون أن الجن قد تكون سببا في ذلك، فهل عليها إثم في هذه الديون؟
لا إثم عليه إن شاء الله، مدام أنها مكرهة من قبيل الشياطين الذين تلبسوا بها، لا إثم عليها، لكن عليها أن تسعى جاهدة في قضاء هذه الديون، وعلى إخوانها القادرين يساعدوها، فهي من الغارمين ولها حق في الزكاة.
بارك الله فيكم أحسن. رجل تزوج بامرأة وله أولاد قبلها، فقام بمنح بعض أملاكه إلى هذه الزوجة الجديدة، فهل عليه شيء في ذلك؟ وهل يختلف الأمر إذا وهب لها جميع ما يملك؟
هذا خطأ وحيف وجور، ولا يحل له هذا. وأرى أن أولاده من الأولى لو رفعوه إلى المحكمة محقون، لأن هذا ظلم وجور على أولاده، بل يجب عليه أن يعدل ولا يعطي أحدا إلا بقدر ما يحتاجه، فالذي يعمل معه في متجره وفي أعماله له أجرة العامل، والذي لا يعمل معه محتاج ينفق عليه. نعم، ومن احتاج إلى استئجار بيت أعانه. نعم، ولا يملك شيء من ماله لأحد منهم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رجل وقع بينه وبين زوجتي خلاف لمدة طويلة ووفقهم الله إلى الصلح، فقام بإرضائها فقدم لها الكثير من الهدايا ومعها ذبائح، فما حكم هذه الذبائح وهل يجوز الأكل منها؟
لا بأس، يعني هذه ترضية لها. نعم، لعله شعر أنه مخطئ وظالم فأراد أن يتحلل منها، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
يعني
لكن توصى أن لا تجحف عليه، فإذا مثل أراد أن يعطيها 10,000 درهم، أظن عملتكم الدرهم كذا،
نعم
فهي تقول لا أنا يكفيني 5 أو 3. نعم.
وبالنسبة للذبائح
كلوا منها وأعطونا،
يعني لا بأس بها.
لا بأس، أخوانا قلت كلوا منها وأعطونا منها.
بارك الله فيك إن شاء الله.
لكن هي يجب يعني ينبغي لها أن تتنازل ولا تجحفهم منها، ها؟ حتى لو بذل من نفسه هي ينبغي يعني تعينه وتقول لا نحتاج لهذا.
بارك الله فيكم.